الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: والقرآن كلام الله وليس بمخلوق، ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق. قال: فإن كلام الله ليس ببائن منه، وليس منه شيء مخلوق. وإياك ومناظرة من أحدث فيه، ومن قال باللفظ وغيره، ومن وقف فيه فقال: لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق، وإنما هو كلام الله. فهذا صاحب بدعة مثل من قال هو مخلوق، وإنما هو كلام الله ليس بمخلوق. هذا الأصل الذي تحدث فيه الإمام رحمه الله يتعلق بمسألة من أعظم مسائل السنة، وهي مسألة القرآن. وهذه المسألة كان لها عند السلف شأن عظيم وأهمية كبيرة، لا سيما في عصر الإمام أحمد رحمه الله. نعلم إن شاء الله تعالى أن الإمام أحمد وقعت في عصره محنة كبيرة في هذه المسألة، وكان رحمه الله تعالى ممن أوذي في هذه المحنة إيذاء شديدا. فكان له رحمة الله عليه قدم صدق في هذه المحنة، أظهر الله عز وجل به السنة في هذه المسألة وفي غيرها. وكان له رحمه الله اعتناء زائد بهذه المسألة، وكلام واضح صريح فيها، حتى كان له رحمه الله موقف شديد ممن خالف فيها خاصة، وإن كان معروفا عنده بالسنة من قبل، وهذا الجانب خاصة يطول فيه الكلام. قال رحمه الله: والقرآن كلام الله وليس بمخلوق. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن، يقولون: القرآن كلام الله غير مخلوق. وحتى نتكلم على هذه العبارة، لابد لنا أولا أن نتكلم على كلام الله عز وجل كصفة من صفاته. من صفات الله عز وجل الكلام، وقد دل على هذه الصفة آيات كثيرة وأحاديث متعددة. إذا تأملت في كتاب الله عز وجل فإنك تجد الكثير من الآيات الذي فيه وصف الله تبارك وتعالى بالكلام، أنه سبحانه وتعالى يتكلم، وأنه يقول كذا أو قال كذا. فهذه كلها آيات تدلك على إثبات صفة الكلام له سبحانه. وأما أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان الحديث. وإذا رجعت إلى كتب العقيدة المطولة، إلى كتب سلفنا وأئمتنا المطولة، فإنك تجد حشدا كثيرا للآيات والأحاديث التي تثبت صفة الكلام. وصفة الكلام يقول فيها علماء أهل السنة إنها صفة ذاتية فعلية. المقصود بذلك أنها صفة ذاتية تقوم بذات الله عز وجل، وهي أيضا صفة تتعلق بفعله جل في علاه. فالله سبحانه وتعالى يتصف بالكلام في نفسه، وهو يتكلم بمشيئته وقدرته، وقتما شاء، كيفما شاء، بأي أو بما شاء سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يتصف بالكلام في ذاته، ويتكلم جل في علاه وقتما يشاء، بأي أمر أراد، وعلى أي كيفية شاء سبحانه وتعالى. ويقول علماء أهل السنة أيضا إن الكلام يشتمل على حروف وأصوات تليق بجلال الله عز وجل، لا تشبه أحرف ولا أصوات المخلوقين. وقد دل على هذا آيات عدة، فيها أن الله عز وجل نادى موسى عليه السلام، تجد هذا في آيات متعددة في الكتاب. والنداء لا يكون إلا بصوت، لا يتحقق النداء إلا بصوت مسموع. ودل أيضا على إثبات الحروف في كلام الله عز وجل الأحرف المقطعة التي توجد في أوائل بعض السور، وكذلك قول ابن مسعود رضي الله عنه، والصحيح أنه موقوف عليه وهو في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا في كتاب الله فله به حسنة، الأثر المعروف. فهذا كله يدلك على إثبات الحروف في كلام الله عز وجل، وكلامه جل في علاه يكون أيضا بصوت مسموع على الوجه اللائق به جل في علاه، لا يشبه شيء من ذلك شيئا من صفات المخلوقين. فهذا هو الكلام على كلام الله عز وجل كصفة من صفاته بشكل مختصر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فإذا عرفنا هذا، فلنتكلم بعد ذلك على القرآن. نقول إن القرآن كلام الله تعالى، دل على ذلك آيات متعددة وأحاديث متعددة، فمما جاء في ذلك من كتاب الله عز وجل قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. فكلام الله في هذه الآية هو القرآن. ومما دل على ذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما أخرجه أبو داود وغيره بإسناد صحيح من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض نفسه على الناس في موسم الحج، كان ذلك قبل هجرته صلوات الله وسلامه عليه، كان يعرض نفسه على الناس في موسم الحج ويقول: هل من رجل يحملني حتى أبلغ كلام ربي؟ فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي. فما المقصود بكلام الرب هنا؟ القرآن بلا إشكال. إذن فالقرآن كلام الله تعالى. ونقول في القرآن أيضا إنه ليس بمخلوق، لأن كلام الله تعالى كسائر صفاته جل في علاه ليس بمخلوق، وهذه قاعدة عامة في الأسماء والصفات عند أهل السنة والجماعة، يقولون إن أسماء الله وصفاته ليست بمخلوقة، بل هي قائمة بذاته جل في علاه، فلا يكون شيء منها مخلوقا. ولو قلنا بخلق شيء من الأسماء والصفات لاستلزم ذلك ألا يكون الله عز وجل متصفا بها حتى أحدثها. لو قلنا مثلا إن العلم مخلوق للزم من ذلك ألا يكون الله عز وجل متصفا بالعلم حتى اتصف به، وهذا هو أصل معنى الخلق. الخلق في أصله يدل على الحدوث، يدل على الكون بعد العدم، يدل على الحدوث بعد العدم. فلو قلنا إن شيئا من صفات الله عز وجل مخلوق للزم من ذلك النقص في حق الله تعالى. فصفات الله عز وجل ليست بمخلوقة، وكذلك أسماؤه جل في علاه. فإذ قد عرفنا أن القرآن من الكلام، وعرفنا أن الكلام ليس بمخلوق، فالذي ينتج من ذلك ولا بد أن القرآن ليس بمخلوق. فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن. يقولون أيضا في القرآن كما قال به غير واحد من الأئمة: منه بدأ وإليه يعود. الضمير هنا يعود على الله سبحانه وتعالى. فقولهم منه بدأ، أي إن الله عز وجل هو المتكلم به ابتداء. هذا القرآن إنما هو من كلام الله عز وجل، ليس من كلام جبريل عليه السلام ولا من كلام أحد من البشر، وإنما جبريل عليه السلام كان مبلغا عن الله تعالى إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما القرآن فمن جهة أصله ومنشئه هو من كلام الله عز وجل، الله هو الذي تكلم به ابتداء. وإليه يعود، فسر هذه العبارة بعض الأئمة بما جاء في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من أن القرآن يسرى عليه في آخر الزمان، أي يرفع إلى الله عز وجل حتى لا يكون في الأرض منه آية. فهذا هو معنى قولهم وإليه يعود. نعم، ولا في صدور الرجال، ولا
في رجل يقرأ لا يجد شيء،
لا ما يجد شيء. هذا جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه، وهو وإن كان موقوفا عليه لكنه في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا في آخر الزمان بعدما يتوفى الصالحون أصلا، يعني بعد أن تكون الريح الطيبة الصالحون.
نعم،
فلا يكون أصلا في صدور الرجال القرآن.
نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق. هذا جانب مهم تحدث عنه الإمام رحمه الله، يتعلق بوجوب التصريح بالعقيدة الحقة في هذه المسألة. ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق، أي لا ينبغي لمسلم ألا يصرح بعدم خلق القرآن، بل الواجب في حقه أن يصرح بذلك ويعلنه ويبينه للناس على حسب استطاعته. نستفيد من هذه العبارة فائدة مهمة في غاية من الأهمية تتعلق بأمور ومسائل المنهج، وهي ضرورة التصريح بالمذهب الحق عند حدوث الفتن والتباس الأمر في المسائل. وقد جاء عن الإمام أحمد رحمه الله كما في مسائل أبي داود له، وقد رواه من طريق أبي داود الإمام الأجري رحمه الله تعالى في الشريعة، أن الإمام أحمد قيل له: هل يسع الرجل أن يقول القرآن كلام الله ويسكت؟ فقال رحمه الله: قد كان يسعه ذلك، أما الآن فلا يسعه السكوت، لأن الناس قد تكلموا فلأي شيء يسكت. أفاد رحمه الله تعالى أن المسلم كان يسعه أن يسكت عند قوله القرآن كلام الله عند عدم حدوث الفتن، وهذا هو الذي كان عليه السلف من قبل. كلمة مخلوق أو ليست بمخلوق ما كان لها أصل في عهد السلف الأول، ما كان الصحابة يتكلمون بها رضي الله عنهم. اللهم إلا ما نقل عن بعضهم، ما نقل عن ابن عباس رضي الله عنه وغيره من الصحابة ممن عاش في زمن فتنة خلق القرآن. أما الأصل في عهد الصحابة الأوائل أنهم كانوا لا يتكلمون بخلق ولا عدم خلق، لأن الأمر كان مستقرا معروفا عندهم، ما كان هناك فتن وما كان هناك كلام في هذه المسألة. فقد كان المسلم يسعه أن يسكت في هذا الوقت، فلما حدثت الفتنة وتكلم الناس في هذه المسألة ووجد من أهل البدع من يقول إن القرآن مخلوق، وجب حينئذ أن يصرح بعدم خلق القرآن. ولم يعد يكفي المسلم أن يسكت عند قوله القرآن كلام الله، بل عد الإمام أحمد السكوت بعد حدوث الفتنة بدعة في حد ذاته، كما سيأتي معنا في شأن الواقفة إن شاء الله. فالذي نستفيده من هذه المسألة أن المسلم عموما والداعية خصوصا لابد له أن يصرح بالمذهب الحق، لابد له أن يصرح به تصريحا تاما عند حدوث الفتن. فانظر مثلا في مسألة هي من أعظم المسائل التي تثار في هذه الأيام، وهي مسألة سيد قطب. هذه المسألة تمثل جانبا عظيما من الجوانب التي تتعلق بالمنهج والتي تتعلق بمسألة الموقف من أهل البدع، الذي عليه علماء أهل السنة في هذا العصر قاطبة أن سيد قطب كان من رؤوس أهل البدع في زمنه، وهو مع جهله وما يرجى في حقه من العذر بين يدي الله عز وجل، لكنه ليس ممن يؤخذ منه الدين، ليس ممن يؤخذ عنه العلم، وقد وقع في زلات شتى وافق فيها أهل البدع في مسائل متعددة، حتى جمع هذا الرجل من البدع ما لم يجمعه غيره. فصار هذا الرجل في هذا العصر محنة، فمن أثنى عليه فالأصل فيه أنه على منهجه، ومن ذمه وحذر منه ومن كتبه يرجى فيه أن يكون على الخير إن شاء الله. طيب، إذ قد حدث الكلام في هذه المسألة وصارت هناك فتنة وصار هناك قيل وقال، فلا بد لكل داعية سلفي أن يصرح بوضوح في حق هذا الرجل، لا بد له أن يقول هذا الرجل ليس ممن يؤخذ عنه العلم وليس ممن يؤخذ عنه العقيدة، وقد وقع في مسائل شتى وأخطاء عديدة وافق فيها أهل البدع، ولا بد أن يحذر تحذيرا بينا صريحا من كتبه، لا يجوز له أبدا أن يحيل الناس عموما فضلا عن طلبة العلم خصوصا، لا يجوز له أن يحيل أحدا منهم على كتبه، ولا أن يثني عليه، ولا أن يدل الناس على كتبه، فإن فيها شرا عظيما. طيب، تجد الآن من الدعاء من يكتفي بقوله إن ذلك الرجل كان أديبا لغويا، يكتفي بهذا القول ولا يزيد عليه، ويقول طيب أنا لم أثني عليه ولم أحل الناس على كتبه، نقول له كما قال الإمام رحمه الله، قد كان يسعك أن تكتفي بهذا قبل حدوث الفتنة، أما الآن لما حدثت الفتنة وصار هناك قيل وقال في هذه المسألة ووجد من الناس من يطري هذا الرجل إطراء عظيما ويمدحه مدحا شديدا ويحيل الناس على كتبه كما لو كان مجددا من مجددي الإسلام، لما وجد هذا الأمر صار لزاما على كل داعية سلفي أن يصرح بالمذهب الحق في شأن هذا الرجل، ما عاد يكفي أحدنا أن يقول إنه أديب لغوي، بل لابد له أن يصرح، لابد له أن يصرح بحقيقة ذلك الرجل، ولابد له أن يحذر من كتبه تحذيرا بينا نصيحة لله وكتابه ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم. فهذه مسألة من أعظم المسائل، وهذا شاهد آخر على ما قلناه آنفا من عظم أهمية الرجوع إلى كتب السلف واشتمالها على مسائل عظيمة يؤدي التفريط في معرفتها إلى خلل عظيم. نعم. نعم، وهذا العذر في حد ذاته يسوغ القول بعدم الإحالة عليه، لأن الإحالة إنما تكون على مليء، لا يحال في دين الله عز وجل إلا على العالم. فإذ قد ثبت عندنا أن الرجل كان جاهلا ما كان على صلة بالعلوم الشرعية أساسا، فأي داع للإحالة عليه أصلا؟ ولماذا نتكلم في شأنه من الأساس؟ ولماذا نضخم صورته ونظهره للشباب عموما وطلبة العلم خصوصا على أنه كان من مجددي الإسلام؟ لماذا؟ طالما أننا نعترف جميعا أنه ما كان عالما، وطالما أننا نتفق جميعا على أنه لم يكن من أهل العلم، فلماذا التضخيم من شأنه إلى هذا الحد؟ فلا بد أن نتعرف على هذا. قال رحمه الله تعالى: فإن كلام الله ليس ببائن منه، وليس منه شيء مخلوق. قوله ليس ببائن منه أي ليس منفصلا عنه، ليس كلام الله عز وجل منفصلا عن الله، وهذه قاعدة عامة في الأسماء والصفات بوجه عام. لا يجوز أن نقول إن شيئا من صفات الله عز وجل منفصل عن الله تعالى، بل صفات الله تعالى قائمة بذاته. لابد أن نعرف هذا، ولابد أن نبينه للناس. وهذا يقودنا إلى مسألة مهمة تكلم فيها أهل العلم، وهي: هل يقال في الصفات إنها هي الله أو إنها غير الله؟ الذي عليه أهل السنة والجماعة أنه لا يطلق القول بهذا ولا ذلك، لا يطلق القول بأن الصفات هي الله، ولا يطلق القول بأنها غير الله تعالى، وإنما يقال صفات الله قائمة بذات الله جل في علاه. هذا هو الذي يقال في هذه المسألة. فكلام الله تعالى وسائر الأسماء والصفات ليس شيء من ذلك بائنا عن الله، ليس شيء من ذلك منفصلا عن الله تعالى. قال: وليس منه شيء مخلوق، أي ليس من صفات الله تعالى شيء مخلوق. عرفنا أن صفات الله قائمة بذاته، فهل يقوم بذات الله تعالى شيء مخلوق؟ هل تشتمل ذات الله تعالى على المخلوقات والحوادث؟ الجواب كلا. قال: وإياك ومناظرة من أحدث فيه. عرفنا الكلام في شأن المناظرات والجدال بوجه عام، وذكرنا أن الإمام رحمه الله سيؤكد على هذا الأمر مرارا في غير ما مسألة، فهذه مسألة أكد فيها رحمه الله على ضرورة الامتناع عن مناظرة من أحدث في القرآن وأتى فيه بالبدع ومحدثات الأمور. عليكم السلام ورحمة الله. قال: وإياك ومناظرة من أحدث فيه ومن قال باللفظ وغيره. المقصود باللفظ هنا قول بعض المبتدعة في ذلك الزمان: لفظي بالقرآن مخلوق. لما حدثت فتنة خلق القرآن، ووجد في بدايتها من يصرح بخلق القرآن، من يقول صراحة إن القرآن مخلوق، لما حدثت هذه الفتنة وانقضت بحمد الله عز وجل، ونصر الله تعالى الإمام أحمد على أعدائه من المبتدعة، وجد من أهل البدع الجدد من أحدث في مسألة القرآن بدعة أخرى، وأراد أن يحيي فيها قول المعتزلة والجهمية بوجه جديد، فقال: لفظي بالقرآن مخلوق. فهذه بدعة تسمى ببدعة اللفظ، وأصحابها يسمون باللفظية، الذين يقولون باللفظ في القرآن. فالإمام أحمد رحمه الله لما حدثت هذه البدعة أطلق القول بذمها والتحذير منها، وقال: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. فالذي عليه أهل السنة أنه لا يطلق القول بهذا ولا ذاك، لا يطلق القول بأن ألفاظنا بالقرآن مخلوقة ولا غير مخلوقة. والذي استقر عليه مذهب أهل السنة من بعد التفصيل، فرق بين إطلاق القول بهذا وذاك وبين التفصيل في أصل المسألة. الذي استقر عليه مذهب أهل السنة من بعد التفصيل في أصل المسألة، فيقولون: ألفاظنا التي هي من أفعالنا مخلوقة. لماذا؟ لأن أفعالنا مخلوقة، كما سبق التعرف عليه في مسائل القضاء والقدر، أفعالنا كلها مخلوقة. فألفاظنا التي نقوم بها وما تشتمل عليه من حركات اللسان، وكذلك الصدور التي يحفظ فيها القرآن، وكذلك الصحف التي يكتب فيها القرآن، كل ذلك مخلوق. وأما القرآن نفسه الذي هو كلام الله تعالى فليس بمخلوق. لابد أن نفصل هذا التفصيل، ولابد أن نكون على دراية به. وأما إطلاق القول بأن ألفاظنا بالقرآن مخلوقة أو غير مخلوقة فهذا من البدع، على التفصيل الذي ذكر في كلام الإمام أحمد رحمه الله. قال: ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق وإنما هو كلام الله. هذه بدعة ثالثة حدثت في مسألة القرآن، وهي بدعة الوقف. نشأ من بعد ذلك أقوام وقفوا في القرآن، والمقصود بالوقف هنا التوقف والشك، أنهم قالوا القرآن كلام الله ونسكت عند هذا، لا ندري مخلوق أو ليس بمخلوق، لا نقول إن القرآن مخلوق ولا نقول إنه غير مخلوق، ولكن نسكت نسكت عند قولنا القرآن كلام الله ولا ندري أمخلوق هو أم غير مخلوق. فهؤلاء هم الواقفة، وبدعتهم هي البدعة الثالثة التي حدثت في هذه المسألة، فذمها الإمام أحمد رحمه الله كذلك، وشنع على أصحابها وحذر منهم تحذيرا شديدا، بل استمع إلى ما قاله هنا يقول: فهذا صاحب بدعة مثل من قال هو مخلوق. فسوى الواقف بالمصرح، سوى الذي يقف في القرآن بالذي يصرح بأنه مخلوق. قال: وإنما هو كلام الله ليس بمخلوق. لابد أن نعتقد هذا، ولابد أن ندين الله عز وجل به. نقول: القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. لابد أن ندين الله عز وجل بهذا، ولابد أن نتجنب بدعة التصريح بخلق القرآن أو اللفظ أو الوقف، فإنها كلها بدع مذمومة، نعوذ بالله منها ومن سائر بدع. نقف هنا. Not before.